الاخلاص في القول والعمل، وارزقنا الاخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين. اللهم تقبل منا صالح اعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، واعف عنا وعافنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم عبادة المستضعفين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم انصر عبادة المجاهدين، اللهم ارحم عبادة المستضعفين، ارحم المستضعفين في البوسنة، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في كوسوفو، ارحم المستضعفين في ألبانيا، انصر المجاهدين في كل مكان، أيدهم بتأييدك يا رحمن. اللهم يا عزيز يا جبار ويا منتقم يا قهار، انتقم من الصرب المجرمين، اللهم انتقم من الصرب المجرمين، اللهم انتقم من الصرب المجرمين، وانتقم من الصهاينة المعتدين، وانتقم من الصليبيين الغاصبين. اللهم إن أعداء دينك قد تألفوا على دينك، فانتقم منهم شر انتقام، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وارفع عنا ذلنا، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم عدنا إلى ديننا وعزنا ومجدنا، أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وانصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا. اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وأقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما استمعنا إخوة الإسلام سبحانه لهذه الوصية العظيمة النافعة، وبالوالدين إحسانا، رأينا كيف أن القرآن الكريم قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله وحده، ورأينا نماذج من وصايا القرآن الكريم تكرر، وهي تأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما. فذكرنا الوصية في سورة الإسراء والإكمال والأحقاف، وكذا في سورة العنكبوت يقول ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإذا كانت هذه الإشارات من هدي القرآن، فأنعم وأكرم لوصايا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فها هو صلوات ربي وسلامه عليه سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها أو لأول وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. والحديث على سلسلة الآيات يبين منزلة بر الوالدين والإحسان إليهم. فأحب العمل أي من بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها. المرتبط بعبادة الله كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم انظر قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وأرفع ما فيه وأعظم به من عمل وأكرم به من أجر. ومع ذلك يقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد البر من الجهاد. فلذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، والجهاد آنذاك فرض كفاية وليس فرض عين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. قال ارجع فأصحبهما كما أبكيتهما. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ذاك لأن السبب في أو التسبب في بكاء الوالدين هو من الحقوق. كيف لا وحدة النظر إليهما من الحقوق؟ فمن نظر إلى والديه شكرا فقد عطرهما. فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيقول ارجع إلى والديك ففيهما فجاهد. قال العلماء دل ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى الجهاد بدون إذن والديه ما دام الجهاد فرض كفاية. وإذا كان لا يجوز الخروج للجهاد بدون إذن الوالدين فمن باب أولى لا يجوز السفر بدون إذنهما. قال العلماء وذلك في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا فرض العين،
وإلا فجهاد فرض عين كما هو في زماننا هذا يخرج الولد بدون إذن والديه والمرأة بدون إذن زوجها والعبد بدون إذن سيده كما هو مقرر في كتب الفقه معروف في الدين. ويبين صلى الله عليه وسلم أهمية بر الوالدين في الإسلام وذلك في الحديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وفي رواية رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. إذن مما يترتب على بر الوالدين من جزاء أن من أراد أن ينال رضا الله فلينل رضا والديه فإن رضا الله في رضا والديه ورضا الوالدين أو البر بالوالدين سبب للبركة للبركة في الأم والبركة في الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزاد له في عمره أي أن يبارك له فيه من أحب أن يزاد له في عمره ويبسط له في رزقه فليبر والديه وليبر رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ولا يزيد في العمر إلا البر زيادة وبركة. ثم هو دين بروا آباءكم تبركم أبناؤكم والعكس منه مقرر شرعا وعقلا وواقعا. فمن عق والديه عقه أولاده والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. ويبين صلى الله عليه وسلم في بركة رضا الوالدين وبركة برهما والإحسان إليهما يقول أن ذلك سبب استجابة الدعاء. ثلاث دعوات لا شك أنهن مستجابات: دعوة الوالد على ولده أو دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة المظلوم وفي رواية ودعوة الصائم. وبر الوالدين سبب في دخول الجنة سبب في دخول الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال أحية أمك؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها. الجمها فإن الجنة عند رجليها. فقال ابن عمر لرجل
أحيي والداك. قال نعم. قال والله لو ألمت لهما الكلاب وأطعمتهما الطعام لأدخلاك الجنة إذا ما اجتنبت الكبائر. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرتقي منبره: آمين آمين آمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له إلا أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه إلا أبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى: رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. لذا فبر الوالدين سبب لدخول الجنة من أوسع أبوابها. هذا وقد سمعت غيظا من غيظ عن جزاء بر الوالدين والإحسان إليهما. وإذا كان الله جل وعلا أمر بالإحسان إليهما فقد نهى عن الإساءة إليهما، وإذا أمر ببرهما فقد نهى عن عقوقهما. والعقل بمعنى القصد، ومنه قطع صلة والديه، قطع الصلة بهما، عدم زيارتهما، عدم إكرامهما، عدم الإحسان إليهما ماديا ومعنويا. ويح أمة تحاكي الكفار، ويح أمة تقلد المشركين، تجعل للأم أو للأسرة عيدا يوما في السنة. في أوروبا حيث بلاد الكفر، وكذا أمريكا وما على شاكلتهما، للأسرة أو للأم عيد. يمكن للولد أن يزور فيه أمه أو أبيه، وكم تكون السعادة غامرة لأب أو أم رأيا ابنهما مرة في العام. بل ربما كانت السعادة غامرة لمجرد باقة ورد أرسلت بمناسبة عيد الأم أو فرس يحمل تهنئة، فتصبح سعادة الآباء والأمهات في دنيا الكفر عارمة. الله أكبر، ما أعظم ديننا وما أعظمه من دين يجعل كل يوم
توحيدا للأم وللأب.
ليس عندنا عيد أم،
لأن الأم يجب أن تكون كل يوم في عيد لرفقة أبنائها وهم يمرونها ويسعدونها ويدخلون السرور عليها. ليس في دار الإسلام ما يسمى بدار المسنين، إنما هو تقليد الكفار والغربيين. مهما سن الولد الوالد أو الوالدة، مهما مرضا ومهما خلفا ومهما تعبا وأتعبا، فهما حق لازم على الولد يحمل عنهما ما حملاه عنه في الصغر، يحملهما كما حملاه في الصغر، يطعمهما كما أطعماه في الصغر، يتعب من أجلهما كما تعبا من أجله في الصغر. لو لم يكن دينا لكان معروفا ورد جميل. رأى ابن عمر رجلا يحمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة وهو يحسن إليها ويمرها، يقول: يا ابن عمر، أتراني قد جزيتها؟ أتراني قد كافأتها؟ قال: لا والله ولا بخلقه، لا والله ولا بدفرة. دفرة ألم في الحمل أو خلقة ألم عند البقاء؟ لا والله ولا بخلقة واحدة، إلا أنك أحسنت وأجزلت والله يجيبك على القليل كثيرا. وفي الحديث: لا يجزي والد، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. فهل في دين الإسلام يوم للأم يسمى بعيد الأم ويستبدل باسم عيد الأسرة، وتبنى دور المسلمين في بلاد المسلمين تقليد للغربيين تشبه للكافرين؟ إن الأمهات والآباء يجب أن يكونوا دائما في كنف الأبناء وفي كل يوم لهم عيد وفيه إدخال فرحة وبهجة وسرور. جاء رجل يسكو أباه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد سطى على ماله، قد سيطر على المال وأخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت وما تملك لأبيك. الولد من كسب أبيه، أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا مليئا. فالولد وما يكسبه من مال هو من حق الوالد، فالولد وما كسب من كل أبيه يأخذه بلا استئذان. حق مادي بخلاف الحقوق المعنوية، فكيف بمن قصروا في الحقوق المادية والمعنوية ذات الحقوق؟ وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الناس. وفي قوله حرم عليكم حقوق الأمهات خص الأمهات بالذات لما علمت ما لهن من فضل وحقوق ومنزلة، وجعل العقوق كالوزن، أو ذكر كبيرة العقوق وأردفها بكبيرة وأد البنات. فكما تستعظم القتل قتل النفس بغير حق، بل تستعظم ذاك الوقت الذي فيه إزهاق روح بغير جريرة ولا ذنب بل براءة الأطفال، ومع ذلك تدفن حية، فما أعظمه من ذنب وما أقبحه من جرم. ومع هذا فأقبح منه وأعظم ذنبا وجرما عقوق الوالدين، وخاصة حقوق الأمهات. وكم أفاض القرآن وأجادت سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في أمر البر بالوالدين والإحسان إليهما والنهي عن العقوق، ذاك العقوق الذي هو سبب كل شؤم، يمنع البركة في الدنيا ويعاقب عليه الإنسان في دنياه، ثم يحرم من رضوان ربه وجنته في أخرى. ولذلك كل ذنب يؤجله الله إلى ما شاء إلا العقوق، فإنه يعجل الله به لصاحبه في الدنيا. وكم حكى الناس وكم كتب في الكتب عن حكايات فيها الجزاء من جنس العمل، من ضرب والده أبى الله إلا أن تمر الأيام والسنون ليضربه ابنه، ذاك رجل ضرب والده يوما ومضت به الأيام، فجاء ابنه يريد أن يضربه، فقال لنا يا ولد، قال أريد أن أضربك، قال فإن أبيت إلا أن تضربني ففي ذاك المكان ففيه قد ضربت والدي. وأمثال هذا كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والذنوب الذي يقر الخبث في أهله. ووردت أحاديث بهذا المعنى كثيرة، كلها اشتملت على إثم العقوق، وأن الله عز وجل حرم على العاق دخول الجنة. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نافلة: العاق لوالديه، والمنان، والرجلة. الرجلة أي المتشبهة من النساء بالرجال، من تلبس لبسة الرجل وتمشي نسية الرجل وتعمل عمل الرجل، وما أكثرهن في عالم اليوم، وكأنما فرض زي الرجال على النساء فرضا، وكأنما صدر قانون يأمر النساء أن تلبس البنطلون فرضا ونفلا. ما أعظم يوم العقوق، وما أعظم بركة البر. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الجحد وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأمسك على أهلك من قولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يد المعصي هي العليا، وابدأ بمن تعود أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وفي الأثر: ليفعل البار ما يفعل فإنه لن يدخل النار، وليفعل العاق ما يفعل فإنه لن يدخل الجنة. فما أعظم البر وما أفضح العقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذاك غيظ من غيظ في معنى الإحسان للوالدين والبر بهما في بيان علاج أمراض الأسرة ودواء المجتمع في كتاب الله جل وعلا. وإذا كان ربنا عز وجل قد بين حقوق الوالدين مجملة في قوله وبالوالدين إحسانا، فقد أشار إلى أهم حقوق الأولاد في قوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. هذا الحق الذي تقف دونه كل الهيئات التي تناصب الدين العداء، وكم لأجله أقامت المؤتمرات ولا تزال. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بأي صورة من الصور الجاهلية في القديم أو الحديث. ذاك موضوع خطبتنا في شهرنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كتبه، اللهم انصر المجاهدين الأبدان، اللهم ارفع عنهم المحنة، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم،